بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم السبت الموافق 11 من شهر رجب لعام 38 نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح عقيدة السلف أصحاب الحديث لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى، وشرح لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نعم، ابدأ المقدمة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه النافع عقيدة السلف وأصحاب الحديث،
هذا من الكتب على اختصارها التي جمعت أصول منهج السلف ودعت إليه ودلت عليه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، سألني إخواني.
طبعا إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد، يعني هذا تبعا، ولا ينبغي أن يكون هذا مقصدا، فإن الإنسان إذا خرج من بلده لا ينبغي له أن يقصد القبر ويقول أنا ذاهب لزيارة قبر النبي، بل للأسف غلى بعض الناس حتى جعل العمرة هي زيارة قبر النبي، بل وجعل الحج هي زيارة قبر النبي. ولهذا من أراد أن يذهب إلى الحج قيل له أنت ذاهب لزيارة النبي، وإذا جاء قال باركوا له هذا جاي من عند النبي، فصار النبي ذهابا وإيابا هو المراد وهو المبارك عليه، وهذا لا ينبغي أن يكون. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وطاعة، لكن ليست استقلالا وإنما تكون تبعا. فمن أتى إلى المسجد وهو المقصود بشد الرحل لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، ولم يقل قبور، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فمن أتى إلى هذا المسجد سن له أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وأيضا ينبغي أن ننبه إلى أنه لم يكن من هدي السلف الصالح رحمه الله أن الواحد لو أتى حتى المسجد أن يتابع بين الزيارة كل ساعة يذهب يزور، كل صلاة يقول أنا أخرج من هذا الباب أسلم على النبي، وأنا داخل أدخل من هذا الباب أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم القبر، لم يكن هذا من هديهم. إنما كان الصحابة يكتفون بالصلاة والسلام عليه داخل الصلاة، فلا ينبغي أيضا. فإذا أتيت إلى هذا المكان خلاص يكفي، لأن الناس سبحان الله صار عندهم غلو. والحقيقة يعني هناك المسؤولون لا يجعلون أحدا يقف عند القبر، دائما يمشون الناس. فماذا صنع الناس الآن يا إخوان؟ الناس خرجوا خارج المسجد في مقابل القبر، خارج المسجد خالص، كان داخل المسجد لا يتركون أحدا، خرجوا خارج المسجد في الساحة ويتوجهون إلى القبر بالدعاء، ويتوجهون إلى القبر بالدعاء. نعم. فمسألة وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كان ينبغي لا تذكر، وإن كان يمكن أن تحمل على أن ذلك تبعا للبيت، ولكن ولو لا يصرح بهذا.
سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا دعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها.
نعم، نحن لا نوالي ونعادي في قضايا الاجتهاد، إنما نوالي ونعادي في قضايا الدين، في قضايا الأصول. اللهم إلا إذا كانت قضية الاجتهاد عادت إلى هدم أصول، كأن يخطئ الصحابة من أجل أن ينصر قوله في مسألة اجتهادية، كأن يضع مصدر من مصادر الاستدلال لم يأذن له به، كأن يظهر هواه في هذه المسألة، وقد يطعن في الأئمة من أجل أن يبرر لنفسه، فهذا يسقطه ولو كانت القضية في أصلها قضية ماذا؟ قضية اجتهاد، لكن ونحى بعد ذلك المنح الذي لم ينحو العلماء في قضايا الاجتهاد. نعم.
وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على الاختصار رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله.
الله أكبر. وجب تدارس منهج السنة والجماعة، فمن عنده علم علم الناس، ولا نكتفي بأن السلف قالوا هذا ودونوه. طيب قرب هذا أنت وعلم الناس منهج السلف، فالناس لن تفتح الكتب صابوني الإسماعيلي خلال إلا لكائي، بين أنت للناس. ولهذا علامة العالم السلفي أن عقيدته أن منهجه يكون واضحا. بعض الناس تجلس عنده 10 سنوات أو 20 سنة، ولئن سألت طالبا ما يقول هذا في قضية الإيمان، ماذا مسألة الإيمان، ولا ما يقول في مسألة العذر بالجهل، يقول والله ما أدري، وشيخنا ما تكلم فيها، شيخنا ما تكلم فيها. طب ما شيخك ماذا يقول مثلا في التعامل مع الإخوان ولا كذا، والله ما أدري، شيخنا ما ذكر، ما شيخنا سبحان من أعطاه وصراحة عفيف جدا، عفيف اللسان، ما يذكر لا جماعة ولا يذكر شخصا، ما له دخل بهذا أبدا. شيخنا يدرس العلم للعلم، يدرس العلم للعلم، جزاه الله خيرا. نقول له لا جزاه الله خيرا، فما درس العلم، ولو درس العلم لعلم أن من العلم بيان سبيل المجرمين، كما أن من العلم بيان سبيل المؤمنين. أليس العلم الذي تعلمه قول النبي صلى الله عليه وسلم واستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة؟ قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. هو ده من العلم ولا من العلم؟ أي علم هذا الذي عنده؟ شيخنا ما تكلم. إذا شيخك جاهل، شيخك جاهل، لا يلام من تكلم، لكن يلام من تجاوز. أما من تكلم بعلم وبعدل ما يلام، هذا الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه. أن النبي تكلم في هذا ولا ما تكلم؟ إنما الشيخ البارد هذا، الشيخ الذي لا يحرك أحاسيس الطلاب ولا يذكر شيء من هذا، هذا مستحيل أن يكون على السنة. هذا رجل يطلب مرضاة الناس، لكن وجد مطية السنة مطية تروج أكثر، هي دي البضاعة اللي ماشية دلوقتي بكل صراحة. فهو بيتكلم في السنة ولا علاقة له بالبدعة وأهله، يبقى عايز يعمل إيه؟ أصلا ما أهل البدعة ما بيعترضوش عليه، يتكلم في السنة وصبع. زي إيه؟ زي ما قالوا كده أبو بكر ماشي، دخلوا ماشي، لما أرجعه المشرك وقال أنا في جواره، قالوا ماشي بس ما يرفعش صوته، عايز يصلي وحر يصلي، عايز يعمل وحر. ولو جاء النبي بهذا ربما ما عرضه أحد. إنما الإشكالية في إيه؟ إنني براء، هي دي المشكلة، فإنهم عدو لي، هي دي المشكلة. تالله لأكلن أصنامكم، هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. عشان كده كان حل المشكلة أن الله يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء مما تعبدون، أيوة كده، منكم ومما تعبدون. يبقى يا رأيك بقى عم أحمد، يبقى من البطل وأهله ولا لا؟ يقول لك أنا شيخنا ما شاء الله تبارك الله عليه، شيخنا كده، لو الشيخ ده أخي يعلم العلم بس ونرجع بحاجة كان يبقى إيه؟ حتة سكر. لا ما ينفعش، بس شيخ، بس شيخ. وبعد 30 سنة يرجع يقول لك أنت لسه بتحضر لفلان؟ ده مبتدع ضال، ده منحرف. تقول له يا الله، وعلى ما تركتني، على ما تركتني 30 سنة أتعبد بالضلال وأجالس أهل الضلال، والله أصلكت مصلحة، مصلحة مصلحتك ولا مصلحة الدعوة؟ هذا بعض الإخوة يقول لك إيه، يسأل عن الهجر، هو المصلحة مين؟ كل شيء ينبغي أن ينطلق من منطلق الشريعة. ولهذا الهجر أصله هذا مشروع كتابا وسنة وعمل سلف. لما تجد عبارة لأهل العلم في الكتب حسب مصلحة، يبقى المصلحة الدعوية مش مصلحتك أنت، هتفقد وظيفتك، هيروح ردبك، هيطردوك من البلد، وإيه يعني؟ ما هياش مصلحة. إنما مصلحة دعوية، مثلا أن ذلك يترتب عليه مثلا غلق مسجد هو الوحيد بتعليم السنة، فممكن أن تسكت لا أنك تنطق بالباطل، سيترتب عليه مثلا مضر لأهل السنة بالمكان وابتلاء عظيم. فيمكن مثلا أن الإنسان لو سكت عن هذا ولم يصرح باسم فلان، يعني ولازم أنا أطلع منبر النهاردة في وسط عوام أقول مثلا الشيخ الشعراوي يقول لي بعدش تيجي هنا خالص، لكن تكلم عن الصوفية، تكلم عن كذا، بلاش الاسم ده، خليه الجمعة القادمة، خليه اللي بعدها، خليه دعوة فردية، بلاش على المنبر، خليه بينك وبين الناس. دي ماشي، هذه أمور ماشي، لكن لمصلحتك أنت لا. ولهذا هجر النبي وترك النبي، هجر وترك. مصلحة هنا مصلحة الدعوة، ليس مصلحة شخصية لك، إنما المصلحة هنا مصلحة إيه؟ الدعوة. طب من أهجر ومن لا أهجر؟ لا تهجر من كان مخالفا لكن يسمع لك واستجيب شيء بعد الشيء، فهذا أطل النفس معك طالما أنه يستجيب ويأتي معك. واهجر من بان له الحق وأصر على ما هو عليه، فهذا لا كرامة له ولا تلتفت إليه، اترك هذا واهجر وتعبد الله عز وجل بذلك. لكن إذا كان على انحراف لكن يأتي معك خطوة بخطوة وكذا فلا بأس. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى في الشرح: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن عناية علماء الإسلام بالعقيدة الإسلامية ما زالت على مر العصور هي شغلهم الشاغل رضوان الله عليهم، لما يعلمون من مكانة العقيدة وأهميتها وقيام الإسلام أصوله وفروعه عليها، فترى مؤلفاتهم تتتابع تترى، يتبع بعضها بعضا في كل عصر من العصور. وقد يجد العالم في بلد من البلدان حاجة هذا البلد إلى تنظيف العقيدة، لأنه قد يسلط عليهم الجهل، وقد يكثر أهل الفتن وأهل البدع فيدفعون بالشبهات إلى الناس، فيرى العالم الحاجة إلى درء هذه الشبهة وتوضيح معتقد السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن صار على نهجهم من أئمة الحديث رضوان الله عليهم، فيقوم بهذا الواجب ويسد هذا الفراغ. وهذا الإمام الصابوني رحمه الله كأنه شعر بحاجة هذه البلاد إلى بيان عقيدة السلف أصحاب الحديث. وأهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم مرجع الناس في العقيدة وفي أبواب العلم كلها، فالفقهاء والمفسرون والمؤخرون والمؤرخون وسائر طوائف الأمة محتاجة أشد الحاجة إلى ما عند أهل الحديث من عقيدة وبيان الأحاديث والتفريق بين صحيحها وضعيفها، ومعرفة الرجال صادقهم من كاذبهم وضعيفهم من قويهم، إذ لا يجدون هذا إلا عند أهل الحديث وهم عالة عليهم رضوان الله عليهم. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحق معهم وأنهم هم أهل النجاة بقوله: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس.
وأهل الحديث في مقابل أهل الرأي، أهل الحديث هم الذين يقدمون النص والدليل والأثر على الرأي والعقل. فإذا قيل أهل الحديث يا أخواني، ليس مراد بهم أهل الحديث اللي هم المعتنون به رواة ودراية اللي هم في مقابل أهل الفقه، لا، المراد بالحديث من هم مقابل أهل الرأي. فلهذا يطلق على أهل السنة والجماعة أهل الحديث، من فقهاء، من لغويين، من أي أحد طالما أنه على منهج أهل السنة ويقدم الأثر. نعم.
وأئمة الإسلام المعتبرون من أمثال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وابن معين وعلي بن المديني والبخاري والترمذي وابن تيمية ومن قبله ومن بعده.
نقف عند أئمة الإسلام.